بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنستعين بالله تعالى في استكمال موضوعات فقه الجنائز، وأنهينا الربع الأول النظري منها، وهو صفة تغسيل الميت، والآن نتحدث بإذن الله تعالى عن أحكام التكفين. وكما وعدناكم قبل الصلاة سنتيح المجال للإجابة عما تيسر من الأسئلة خلال دقائق معدودة، ثم نشرع في الحديث عن أحكام التكفين. فهذا سؤال من أحد الإخوة يقول: إذا مات الميت وهو على جنابه، فهل هناك فرق في تغسيله؟ وتغسيل الميت كتغسيل كغسل الجنب، فتغسيله يغني أو يكفي عن تغسيله لجنابته، إذ يكفي تغسيله مرة واحدة عن الأمرين، عن غسل الجنابة وعن كونه ميتا. يقول: إذا كانت جثة الميت أشلاء متقطعة كيف التغسيل؟ الأشلاء الموجودة منها تغسل، يعني ما تيسر وجد منها فإنها تغسل، أما ما لم يوجد من أشلائه فهذه يعني لا يلزم تغسيلها، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. نعم، إن كان أحد لديه أسئلة مباشرة فلا مانع من طرحها، تفضل. عندك سؤال؟ تفضل. هذا سؤال جيد من أحد الأخوة، يقول: قال عليه الصلاة والسلام: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وقلنا إن معنى موتاكم هنا أي من حضره الموت. وفي الحديث الآخر في قول: قبلتكم أحياء وأمواتا، قلنا إن الأموات هنا المراد بهم المدفونون الذي مات فعلا وليس من حضره الموت. فهل بينهما فرق؟ نقول: نعم، بينهما فرق. في الحديث الأول قوله: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، الأصل أن الميت إذا أطلقت كلمة ميت في اللغة العربية فيراد بها من مات حقيقة وليس المحتضر، ولكن جاء في الحديث الآخر في قوله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ففهم من أن المراد بموتاكم هنا أي من حضره الموت، ليكون آخر كلامه لا إله إلا الله. ولذلك لا يشرع تلقين الميت بعد دفنه بأن يقال له: قل لا إله إلا الله، لأنه هنا قد فارقت روحه جسده، وإنما يشرع تلقينه قبل وفاته لينال الأجر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله. نعم، تفضل. لا، النعي قلنا أنه عندنا نوعان من النعي. نعي المراد بالنعي يعني الإعلام بموت الشخص والإشادة به والكلام عنه أنه فلان مات، ويعلن ذلك في الصحف أو يعلن في مجالس الناس ومشاهدهم. فهذا إن كان قبل الصلاة عليه ودفنه فهو مشروع لأنه يترتب عليه فائدة، وإن كان بعد الصلاة عليه فهذا ليس مشروع. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن النعي، فيحمل النعي المنهي عنه على ما إذا كان بعد الصلاة. أما ما كان قبل الصلاة فإن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي فات فيه، وليس المراد ذكر محاسنه، يعني كونه مثلا شخص يتكلم عن شخص ميت، نتكلم مثلا عن الشيخ محمد عثيمين رحمة الله عليه، نتكلم عن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله على الجميع، هذا ليس من النعي، هذا من ذكر محاسن هؤلاء الذين سلفوا. نعم، وهذا لا يعد نعيا. نعم، الصلاة على الغائب سنتحدث عنها بمشيئة الله تعالى في فقه صلاة الجنازة بإذن الله تعالى. تفضل. هنا إذا ترتب على الإعلام بوفاته مصلحة شرعية، كان يقال فلان يكتب في الجرائد أن فلان قد توفي، فمن كان له دين عليه أو حق عليه فليأتي إلى الورثة، فهذا لا بأس به. نعم، هذا سؤال مكتوب، يقول: أشرت وذكرت أن يكون تغسيل وتكفين ودفن الميت في نفس البلد الذي قبضت فيه روحه، هذا هو الأفضل والأولى، أن يدفن ويغسل وتجهز جنازته في نفس المكان الذي مات فيه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: ما العمل حينما تكون وصية للميت أن يدفن في بلد آخر كمسقط رأسه؟ إذا كانت هذه وصيته فتنفذ وصيته في حدود المستطاع من دون تكلف أو مشقة على الورثة. ولكن يعني لا ينبغي للإنسان أن يوصي بشيء فيه مشقة، يعني تجعل أمور، ينبغي أن تجعل أمور الدفن وأمور الجنازة كلها ميسرة سهلة لا يتكلف فيها الناس، لأن الناس إذا توسعوا فيها أراد كل شخص مثلا يدفن في مكان معين، أن ينقل مثلا إلى الجامع الذي فيه مثلا في الرياض مثلا يقول أكثر جماعة، أو إلى الحرم مثلا يقول حتى يصل عليه في الحرم، هذا يؤدي إلى المشقة والمبالغة في مثل هذه الأمور التي ينبغي التيسير والتسهيل فيها. يعني قد يستثنى من الحالات ما إذا مات الشخص في بلد في غير بلاد المسلمين، أو في بلد قد ترتكب فيه بعض البدع مثلا مع في المقابر ونحوها، فهنا قد يقال أنه من المصلحة أن ينقل إلى بلده بأن يدفن فيها حتى لا يعني يرتكب مثلا أهل تلك البلاد التي مات فيها في حقه محرما أو بدعة. يقول قراءة القرآن على الميت بعد الدفن حكمها، كل ما يتعلق بالدفن إن شاء الله سنتحدث عنه غدا بإذن الله تعالى في درس العشاء، ما يتعلق بالدفن وأحكامه وما يتبع الدفن أيضا. هل يجوز أن يغسل الرجل زوجته دون ساتر أو العكس؟ الذي نص عليه أهل العلم أن يكون على الميت ساتر حتى وإن كان المغسل رجلا زوجا للمرأة المتوفاة أو العكس، والطفل كذلك يغطى ما بين سرته إلى ركبته. يقول بعض الناس بعض النساء يضعن شعور الميتة في فمها لئلا يتزوج عليها زوجها، فهل هذا أصل؟ لا، هذا ليس له أصل وليس مشروعا، بل يعني هذا قد يكون من الاعتداء على الميتة، وينبغي احترام الميت رجلا كان أو أنثى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كسر عظم الميت ككسره حيا. نعم، هو إذا لم يوجد الماء فإنه ييمم إذا تيذر. نعم، إذا لا ييمم يؤخذ بيده ويضرب بالتراب ويمسح بها على وجهه وكفيه. يقول هذا السؤال، يقول سلمك الله أحسن الله إليك، ورد في الكتاب، يقصد في كتاب منار السبيل، أن المقتول ظلما لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، هذا قال به بعض الأصحاب بعض الأئمة في مذهب الإمام أحمد، ولكن الصحيح أن المقتول ظلما يغسل ويكفن ويصلى عليه، الذي لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه هو الشهيد، شهيد المعركة، نقصد بشهيد المعركة، ليس كله شهيد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عدد من الشهداء من ليس من شهيد المعركة، فهؤلاء يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة ماتت وهي نفساء وهي في عداد الشهداء. نعم، يقول كلمة من سماحتكم عن احترام الكتاب، ورأيت من يضعه على الأرض نريدها للضرورة، يعني ينبغي العناية بهذه الكتب، كتب العلم، لا سيما أن فيها الآيات القرآنية وفيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني هذه يعني تبقى للإنسان لمدة طويلة، وهي من العلم الذي ينبغي أن يحتفظ به. وبالمناسبة سنطرح إن شاء الله في آخر يعني الدرس هذه الليلة، سنطرح بعض الأسئلة ونعطي جوائز لمن يجيب، جوائز مبكرة، هذه غير الشهادات. يقول ذكرت من الذين لا يصلى عليهم السقط، فهل هذا يكون في عمر معين أو السقط على إطلاقه سواء كان صغيرا أو كبيرا، وهل السقط له سن معينة؟ السقط الذي يموت قبل ولادته هذا لا يجب تغسيله، وإن غسل فحسن لكنه ليس واجبا، الذي يجب تغسيله هو من ولد سواء كان طفلا أو مات وهو كبير، أما السقط فلا يجب تغسيله، فإن كانت خلقته بينة وظاهرة فتغسيله سنة وليس بواجب. يقول كيفية غسل المتفحم من الحرق، هنا المواضع التي فيها تفحم وفيها حرق يعني تغسل غسلا خفيفا، إن كانت تتأثر بالغسل ويزول الجلد فيمسح مسحا بقطنة ونحوها حتى لا يتقطع جلده. يقول ما حكم كشف وجه الموتى؟ لا بأس بكشف وجه الموتى كما ذكرنا قبل قليل أن أبا بكر كشف وجه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأجنبي لا يكشف وجه المرأة الأجنبية عن. يقول يقوم بعض الناس بفتح ديوان للعزاء لاستقبال المعزين، أحكام التعزية هذه تابعة لأحكام الدفن، سنتحدث عنها غدا بإذن الله تعالى. يقول هل مقولة أن كل دمعة من أهل الميت جمرة يتعذب بها في قبره، لا هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الميت يعذب بما نيح عليه، إذا ناح عليه ذووه فإنه يتعذب بذلك. وقد فسر أهل العلم المراد بهذا الحديث بقوله يعذب ببكاء أهلي عليه وفي رواية بما نيح عليه بأحد أمرين. نعرف الآن أن الشخص الذي مات، هؤلاء يعني هو لا علاقة له بفعل ذويه من بعده، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، فكيف الآن يعذب بما نيح عليه أو ببكاء أهلي عليه؟ أجاب أهل العلم عن ذلك بجوابين. الجواب الأول أنه يعذب إذا كان قد أوصى بأن يناح عليه، والجواب الثاني وقد ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية أن المراد بالتعذيب هنا أي الأذى، يتأذى بنوح أهله عليه، والأذى أوسع من كونه عذابا، فهو يألم ويتحسر لفعلهم ذلك من غير أن يعذب. تفضل. أي نعم، يكشف الوجه يعني لا، هذا جائز، يعني يجوز لأحد من ذوي الميت أن يكشف وجه الميت ويقبله، كيف؟ هذا بعد أن يسجى، بعد أن يغطى، بعد تغطيته لا مانع من كشفه نعم تفضل. صحيح، لا نحكم على أحد ولا نقول هذا قد ختمت له بخاتمة سوء أو هذا ختمت له بخاتمة حسنة، ولا نحكم على أي شخص حتى وإن كان ظاهره يعني الصلاح وختم له بخاتمة يعني يظهر منها أنها خاتمة حسنة، وإنما نقول يرجى له إن شاء الله أن يكون مما ختم له بعمل صالح. ولذلك هذه الأعمال لا يجوز أن نطبق الأحكام العامة، الأحكام العامة هذه لا تطبق على الأشخاص، ولذلك حتى الشهيد الذي يقتل في ساحة المعركة ترجى له الشهادة ولا نجزم بأنه شهيد. ولذلك بوب البخاري في صحيحه بابا فقال باب لا يقال فلان شهيد، ثم ذكر حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يقتل في سبيل الله والله أعلم بمن يقتل في سبيله. يعني ما تدري حتى الشخص الذي يقتل في ساحة المعركة في جهاد بين المسلمين والكفار ربما تكون نيته قد داخلها شيء، فنحن نرجو له الشهادة ولكن لا نجزم بشيء من ذلك، ونقول ظاهر عمله أنه إن شاء الله من الشهداء. الأسئلة كثيرة جدا وعندي الآن تراكمت الأسئلة، ويبدو أيضا في أذهانكم أسئلة، فرأيتم أن نرجع بعضها إلى نهاية الدرس الثاني ونشرع في التكفين الآن، لعله نهاية الدرس الثاني إن شاء الله نضع وقتا، بس الإخوة اللي يضعون الأسئلة يضعونها هنا حتى لا تختلط الأسئلة اللي أجبنا عليها بالأسئلة التي لا نجيب عليها. طيب نواصل الحديث عن التكفين. فالتكفين المراد به أن يلبس الميت لباسا يستره ويكون معه في قبره، والتكفين حكمه فرض كفاية لما جاء في الصحيحين في قصة الصحابي الذي وقصته الناقة وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحجة الوداع فمات، فقال عليه الصلاة والسلام اغسلوه بماء وسدر وماذا كفنوه في ثوبيه، فلا بد من تكفين الميت ويكفنه أحد المسلمين، فإن تركوه جميعا فإنهم يأثمون بذلك. وتكفين الميت وتجهيزه يكون من تركته، إلا أن يتبرع أحد بأن يوفر الكفن ويوفر الأدوات اللازمة للتكفين وتجهيز جنازته. ويستحب العناية بالتكفين، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، رواه مسلم. فيجب الإحسان وإتقان العمل في تجهيز الجنازة لا سيما في التكفين. والواجب في التكفين ستر جميع بدن الميت بثوب، ونقصد بالثوب هنا أي القماش، لا يصف البشرة. هذا هو الحد الواجب الأدنى الذي إذا عمل فإنه يكفي، وما فوق ذلك يعد سنة. إذن ما الذي يجب في التكفين؟ أدنى حد هو أن يستر جميع بدنه من رأسه إلى قدميه، أسفل قدميه، بثوب، ونقصد الثوب هنا أي القماش الذي لا يصف البشرة، لا يصف البشرة بمعنى لا يبين لون البشرة من خلف الثوب. والدليل على أن هذا هو الحد الواجب قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أم عطية السابق للنساء اللواتي كنا يغسلن ابنته زينب، فقال لهن ألقى إليهن ماذا؟ إزارة حقوه، وقال أشعرنها إياه. ما معنى أشعرنها إياه؟ أي ألبسنها إياه، ولم يزد على ذلك. فالظاهر من هذا الحديث أن زينب رضي الله عنها لما توفيت كفنت بكم من الثياب؟ بثوب واحد غطى جميع بدنها. فهذا هو الحد الواجب الذي لا يجوز النقصان عنه. ولكن هناك ما هو أفضل كما سنبينه الآن. فالأفضلية في لون القماش أو الثياب الذي سيكفن به الميت، وفي عدد الأثواب التي يكفن بها، وفي كيفية التكفين. فنشير لهذه الجوانب الثلاثة. أما من حيث اللون فأفضل الألوان هو الأبيض، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أهل السنن: البسوا من ثيابكم البياض. قال صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. فالأفضل أن يختار الأبيض، هذا من حيث اللون. وأما من حيث العدد فالأفضل في حق الرجل ثلاثة أثواب، والمرأة خمسة، والطفل واحد، يكفيه واحد. فالرجل ثلاثة أثواب، عندما نقول ثوب ما نقصد به الثوب الذي يلبس هذا القميص، وإنما يقصد بالثوب أي القماش، القطعة من القماش. أما الرجل فقد جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب سحولية من قطن، هذا نوع من القماش، ليس فيها قميص ولا عمامة، أدرج فيها إدراجا. يعني كانت أثواب أقمشة من هذا النوع السحولية التي من قطن، ليس فيها قميص، يعني ليس فيها شيء يلبس يكون له ظاهر وباطن مثل القمصان التي نلبسها، وليس فيها عمامة، وأدرج فيها إدراجا، يعني لفت عليه لفة. وأما المرأة فالسنة أن تكفن في خمسة أثواب: إزار وقميص وخمار ولفافتان. إزار وقميص وخمار ولفافتان، لأن هذا هو المروي في تكفين النساء لأم كلثوم رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم لما ماتت، فإنها كفنت بخمسة أثواب. وأما الصبي فيكفن في ثوب واحد، لأنه يكفيه ثوب واحد أن يكفن به. هذا من حيث العدد. وأما في كيفية التكفين فنبينها الآن، يعني الطريقة المناسبة للتكفين سأشرحه نظريا، ثم سيحضر الإخوة إن شاء الله الأدوات ونبين التغسيل والتكفين بطريقة مع شرح، يعني شرح يكون فيه تطبيق على دمية ليكون أسهل للفهم. فيما يتعلق بكيفية التكفين، أولا يحضر من يريد التكفين يحضر الكفن بحيث تكون أطوال الأكفان مناسبة، وحسب ما ذكره أهل الخبرة فإن العرض المناسب للكفن أن يكون عرضه 3 أضعاف عرض الميت، أن يكون عرض الكفن 3 أضعاف عرض الميت، وأما طوله فيكون بطول الميت وزيادة 0.5 متر. هذا يعني ليس تقييدا وإنما هو تقريبي، يعني ليس على سبيل التحديد وإنما هو على سبيل التقريب، أن يكون عرضه 3 أضعاف عرض الميت وطوله زائد عن طول الميت 0.5 متر، يعني 50 سنتيمتر. توضع هذه الأكفان إذا جئنا لتكفين الرجل، توضع الأكفان 3 فوق بعضها، توضع هذه الأكفان 3 فوق بعضها ثم وتبسط، ويوضع فوقها التبان، قطعة من يكون فيها قطن مع البلاستيك حتى تحفظ ما يخرج من ما قد يخرج من دبر الميت، فتوضع 3 أكفان وفوقها التبان، ثم يوضع الميت فوقها مستلقيا وعليه ماذا؟ الساتر، لا ينزع منه الساتر، فيوضع فوق هذه الأكفان 3، ثم يبدأ أولا إذا وضع عليها، وسيكون الآن عندنا 3 أثواب وفوق هذه الأثواب 3 التبان، يبدأ أولا بربط التبان عليه لأنه سيغطي منطقة العورة هذا التبان، فيؤخذ الجانب الأعلى منه، جانبه الأيمن الأعلى، ويربط بالجانب المقابل له الجانب الأعلى الأيسر، ثم يؤخذ الجانب الأسفل الأيمن ويربط بالجانب الأسفل الأيسر، فيبدأ أولا بالتبان بحيث أنه يحكم في منطقة العورة بالنسبة للميت، ثم بعد ربطه يطيب الميت، يطيب بالمسك المخلوط مع الكافور أو يطيب بدهن العود، يطيب في مواضع متعددة منه، تطيب مواضع السجود يعتنى بها لإكرامها، وتطيب أيضا المغابن التي في الجسم مثل منطقة الإبط والأسفل، يعني الركبة في منطقة الركبة كذلك، والرقبة ونحوها من المواطن التي قد تنبعث منها الرائحة، وكذلك تطيب اللفافة العليا من الكفن، لأن عندنا 3 أقمشة أو 3 أثواب، فتطيب العليا منها بدهن العود أو يوضع منها خليط المسكي مع الكافور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالكافور كما في الحديث السابق حديث أم عطية، ثم يبدأ بلفها، لف الأكفان 3، فيرد طرف العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، يعني تؤخذ العليا منها، تؤخذ من الجانب الأيسر، تؤخذ من جانبه الأيسر وتوضع على شقه الأيمن بحيث أنه يرفع كالذي يمهد، كالطفل الذي يمهد، وتدخل أسفل جانبه الأيمن، ثم يؤخذ جانبها الأيمن ويوضع على شقه الأيسر يدخل من تحته، وسيكون هناك زوائد من جهة الرأس وجهة القدمين، فهذه الزوائد ترد إلى الجسم، ترد هذه الزوائد إلى الجسم. بعد أن توضع اللفة الأولى أو الكفن الأول يسحب ماذا؟ الساتر، يسحب الساتر الذي يوضع على العورة، ثم يفعل بالكفن الثاني مثل ما فعل بالكفن الأول، يرد جانبه الأيسر على شق الميت الأيمن، ثم جانبه جانب الكفن الأيمن على شقه الأيسر، ثم يفعل بالثالث كذلك، ثم يربط بالأربطة، تكون الأربطة معدة فيربط بخمسة أربطة من رأسه وحتى قدميه، وتكون سهلة من جانبه الأيمن حتى يمكن فكها إذا أدرج في قبره. هذا فيما يتعلق بتكفين الرجل. وأما تكفين المرأة فإن المرأة تكفن في كم ثوب؟ في خمسة أثواب، فهي كالرجل، توضع الآن ستنقل هي المرأة وهي مستلقية كالرجل، تنقل وتوضع على الأكفان، والأكفان التي توضع عليها يكون أسفلها اللفائف الأقمشة وفوقها القميص، ثم يكون معدا القميص والإزار، فالمرأة ستنقل وتوضع على هذه القطع، فتدرج أولا، أول ما يدرج بها هو الإزار يغطى أسفلها، ثم القميص، تلبس القميص بحيث يكون مغطيا لجانبها الأمامي، أمامها وخلفها، يدخل من رأسها وتلبس القميص، قبل أن تلبس القميص يسحب الساتر، يعني إذا غطيت بالإزار سحب الساتر، ثم تغطى بالقميص، ثم تلبس الخمار، وإن قدم الخمار على لبس القميص فلا بأس، يعني من الممكن أن يقدم الخمار على لبس القميص أو أن تلبس القميص قبل الخمار. نعم، هي مثل الرجل، يوضع في البداية، في بداية التبان، يعني هو ليس من الكفن نفسه التبان، هو في الحقيقة فقط لحماية الأكفان من أن يصل إليها شيء من الخارج من الميت، ثم تلف، تدرج في اللفافتين، تدرج في اللفافة العلوية كما قلنا في الرجل، يبدأ يؤخذ جانبها الأيسر فيوضع على شقها الأيمن، ثم الجانب الأيسر، الجانب الأيمن من اللفافة فيدرج بها جانبها، جانب الميتة الأيسر، ثم اللفافة الثانية، فتكون قد كفنت بخمسة أثواب، تكون قد كفنت بخمسة أثواب، هي الإزار والقميص والخمار واللفافتين، ثم تربط عليها الأربطة. هذه باختصار كيفية التكفين. يجب مراعاة عدة أمور عند التكفين. الأول، الحرص على عدم هتك عورة الميت رجلا كان أو امرأة، فيحافظ على عورته ولا يجوز الاطلاع عليها. والثاني، يحرم الإسراف في الكفن، بل يكفن الميت بأكفان معتادة. أيضا لا تجوز الزيادة في تكفين الرجل على ثلاثة أثواب، لأن هذه الزيادة من الإسراف، إذ يكفي ثلاثة أكفان، وأما المرأة فيكفيها خمسة. أيضا لا يجوز استخدام الكفن من الحرير في حق الرجال، لأن الرجال ممنوعون من لبس الحرير، لقوله صلى الله عليه وسلم: أحل الذهب والحرير لنساء أمتي وحرم على ذكورها. أيضا يحرم التكفين بما فيه ذهب للرجال، للحديث السابق هو حديث بموسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحل الذهب والحرير لرجال لنساء أمتي وحرم على ذكورها. كذلك يحرم المعصفر على الرجال وهو الأحمر القاني أو المصبوغ بالعصفر، فهذا محرم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم الرجال عن لبسه. وإذا كان الرجل منهي عن لبسه في حال حياته فيحرم كذلك عليه وهو ميت. يكره تكفين الميت رجلا كان أو امرأة بما فيه زخرفة، بل ينبغي أن يكون الكفن بسيطا ليس فيه زخارف. حالات خاصة في التكفين، الشهيد كيف يكفن؟ شهيد المعركة هذا يكفن في ثيابه التي استشهد فيها، يكفن في ثيابه التي استشهد فيها، لقوله صلى الله عليه وسلم في شهداء أحد زملوهم في ثيابهم، أي كفنوهم فيها. وأيضا المحرم بأي شيء يكفن؟ بلباس إحرامه، لباس الإحرام يكفن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة في حق الرجل الذي مات الذي وقصته الناقة، قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا في رواية ولا وجهه، ولا تخمروا رأسه ولا وجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وهذا استثناء في حق المحرم أنه لا يغطى رأسه في تكفينه، فهو يكفن بإزاره وردائه ولكن يغطى جميع الجسد بخلاف الرأس. وسبقا قلنا إن الواجب في التكفين هو تغطية جميع البدن إلا المحرم، فإنه يغطى جميع بدنه ما عدا رأسه. لأن لماذا لا يغطى رأسه المحرم أو الميت وهو محرم؟ لأن المحرم الرجل يحرم عليه في حال إحرامه تغطية الرأس، نعم، فهو بإذن الله يبعث يوم القيامة ملبيا. هذه خلاصة أحكام التكفين، لعلنا نأخذ تطبيق يعني عملي يسير بدمية، يعني سيكون معنا أحد الإخوة الآن. طيب نجيب على بعض الأسئلة، يعني في سؤال من أحد الإخوة يقول هل غسل الميت ينقض الوضوء؟ ورد حديث عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، لكن هذا الحديث اختلف أهل العلم في ثبوته، والأصح أنه لا يثبت، وعلى فرض ثبوته فهو منسوخ. فقد جاء عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس عليكم في غسل ميتكم، ليس عليكم في غسل ميتكم غسل، إن ميتكم يموت طاهرا فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. فلا يجب الاغتسال ولا الوضوء لتغسيل الميت. نعم. طيب يقول هل يجوز للولد أن يقبل أمه في وجود نساء في المغسلة إذا كانت هذه النساء يعني مستثرات عنه متحجبات؟ فله أن يدخل ويقبل أمه إذا أذن له القائمون على المغسلة. هل يغسل المنتحر ويكفن ويقبر في مقابر المسلمين؟ وهل نقوم بواجب العزاء؟ نعم، يغسل ويكفن ويصلى عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن أن يصلي على من قتل نفسه بمشاقص لكونه إمام المسلمين صلوات الله وسلامه عليه، فإن رأى الإمام الأعظم أن يمتنع هو أن يصلي عن من قتل نفسه أو عن من يعني فجر نفسه في عمل ونحو ذلك، فهذا يعني قد يكون مستحسنا بالنسبة لي الإمام وحده، أما سائر المسلمين وأئمة المساجد غيره فإنهم يصلون عليه. يقول ذكرت أن الذي يموت عليه دين أنه يعذب حتى يقضى دينه، فكيف به إذا كان أولاده مقصرون ولا يبالون بقضاء دينه؟ نقول إذا كان هو قد أخذ تلك الأموال وينوي أداءها وردها واجتهد في ردها لكنه توفي قبل أن يتمكن من أدائها فهو معذور، والله تعالى يقضي عنه يوم القيامة. فقد جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه يوم القيامة، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. يقول هل هذا أجبنا عنه قبل قليل. يقول هل يجوز للوالد غسل ابنته أو الأم غسل ابنها وهما فوق السابعة؟ لا، الرجل يغسل الرجل والمرأة تغسل المرأة، إلا الرجل يغسل امرأة زوجته والمرأة تغسل زوجها. هل يجوز غسل الشهيد في حالة وجود دم ينزف كثير؟ يعني إذا كانت لإزالة ذلك الدم الذي يخرج منه أو يعني يوسخ مواضع من جسده فلا مانع، وإن كان الأولى كما ذكر أهل العلم أن يبقى على حاله تلك، فإنه يبعث يوم القيامة وجرحه يثعب دما. يقول هل يجوز دفن الحيوانات الغير نجسة أو غسلها أو تكفينها؟ التغسيل والتكفين والدفن إنما هو لبني آدم وليس للحيوانات. هذا أجبنا عنه. يقول ما رأيك في النعي بعد الدفن للصلاة على الميت صلاة الغائب؟ سنبين إن شاء الله غدا في حكم الصلاة على الغائب والصلاة على الميت أو الصلاة على القبر. هل الميت يعذب إذا بكى أحد عليه من أهله إذا ذكره أو تذكره الشخص بعد مرور سنوات؟ لا، الذي ورد فيه الحديث هو النياحة على الميت، أن ينوح الشخص. قال عليه الصلاة والسلام إن الميت يعذب بما نيح عليه، ورواية الأخرى التي فيها ببكاء أهله عليه محمولة على النياحة. أما إذا كان مجرد بكاء دمع العين وحزن في القلب فهذا لا يعذب الله تعالى عليه، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده بعض أصحابه ولما مات أحد أبناء بناته فبكى عليه الصلاة والسلام، فقيل له يا رسول الله تبكي؟ فقال إن العين لتحزن وإن القلب لا يحزن وإن العين لتدمع، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. فقط نكمل بعض الأسئلة اللي عندنا لأن في الحقيقة حدت. هل من ارتد وثبت ارتداده يضم تحت من لا يصلى عليه؟ إذا كنت تعلم أن هذا الشخص قد ارتد فعلا فلا يجوز الإنسان أن يصلي عليه، وسيأتي إن شاء الله في باب الصلاة على الميت. هل الصدقة والحج والزكاة للميت تلحقه في قبره؟ هذا من إهداء القرب للأموات، وهو مشروع، يشرع للإنسان أن يهدي القرب للأموات، سواء كانت تلك القرب عبادات بدنية مثل الصيام أن يصوم وينويه عن الميت مثلا، أو عبادات مالية مثل أن يتصدق وينويه عن الميت، أو عبادات بدنية مالية مثل الحج أو العمرة عن الميت. كل هذه ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في الصحيحين عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه، هذا في العبادة البدنية المحضة. وجاء في الصدقة حديث سعد بن عبادة رضي الله عنه في صحيح البخاري قال أنه قال يا رسول الله إن أمي افتولتت نفسها قبل أن تتصدق وقبل أن تتكلم، وإنها لو تكلمت لتصدقت، أفتصدق عنها؟ فقال تصدق عن أمك. فهذا في الصدقة العبادة المالية المحضة. وجاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج، أفأحج عنها؟ فقال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقض الله فالله أحق بالوفاء. ولكن مع مشروعية هذه الأعمال وإهداء القرب للأموات إلا أن أفضل ما أهداه حي لميت هو ماذا؟ الدعاء له، أن يدعو له ويستغفر له، فهذا هو أفضل شيء يقدمه الإبن لأبيه ولأمه ولقريبه الميت. فقد جاء في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح ماذا؟ يدعو له. وذكر الله تعالى من أحوال المؤمنين قال والذين جاءوا من بعدهم، ها الذين يأتون بعد الأموات هؤلاء ماذا يقولون أو ماذا يقدمون لهم؟ يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ إلى أي شيء أرشده النبي؟ ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أمور يبر بها أبويه، ليس منها الصدقة ولا الصيام ولا الحج ولا الأضحية ولا العشاء ولا غير ذلك. خمسة أمور: قال الصلاة عليهما، ما معنى الصلاة عليهما؟ يعني الدعاء لهما والاستغفار لهما، أن تستغفر لهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما. ما معنى هذا إنفاذ عهدهما؟ يعني الوصية. في الغالب أن الأب أو الأم يكون لهما وصية، وقد يؤخر الأبناء تنفيذ هذه الوصية، ولا شك أن هذا لا يجوز إذا كان بتفريط منهم، يجب المبادرة بتنفيذ وصية الميت، لا سيما إذا كان أحد الأبوين، لأن هذا من البر به. والرابع قال وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، إذا كان هناك أقارب من جهة أبيك ومن جهة أمك فينبغي أن تستمر في صلتك لهؤلاء، لأن هذا من البر بالأبوين. قال وإكرام صديقهما، إذا كان لهم أصدقاء ينبغي ألا ينقطع الإكرام وتنقطع الصلة مع موت الأب أو الأم. ولهذا جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان مرة يسير في الصحراء في ثلاث من الأرض، ومعه وهو على حمار وعليه عمامة، فلقي رجلا من الأعراب فسأله من هو، فأخبره الأعرابي عنه، قال من أبوك؟ قال فلان. فنزل ابن عمر عن حماره وأعطاه لذلك الأعرابي، وخلع عمامته وأعطاه إياها. فقال بعض من كان مع ابن عمر يا ابن عمر رحمك الله، إن هؤلاء هذا من الأعراب وهم يرضون باليسير، يعني لو أعطيته درهم أو درهمين لكفاه، أما أن تعطيه الحمار الذي تركبه والعمامة التي تلبسها فهذا شيء كثير عليه. فقال ابن عمر رضي الله عنهما إن هذا كان أبوه صديقا لعمر، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي، يعني بعد أن يموت أبوه. هل هي البر؟ هذا هو البر الصادق، البر الصحيح، أن يستمر الرجل في الصلة والإكرام والإحسان إلى أقارب أبيه وإلى أصدقائه ليكسب بذلك البر بأبيه، وأيضا ينال بفعله ذلك، ينال من أبيه وينال أباه وأمه من أجله. يقول ذكرتم وجود ثلاثة ثواب للرجل وخمسة للمرأة، هل يكتفى بعدد اثنين مثلا للرجل أو أربعة للمرأة؟ نعم يكتفى بذلك، لأن قلنا الحد الأدنى الواجب هو ثوب واحد سواء للرجل أو للمرأة. زينب رضي الله عنها كفنت في ثوب واحد كما هو ظاهر حديث أم عطية. يقول ما حكم غسل وتكفين تارك الصلاة؟ جبنا عنه قبل قليل. هل يغسل الميت بماء بارد أم ساخن أم معتدل؟ بحسب الجو، إذا كان في الصيف فيكون بارد، وإن كان في الشتاء فبساخن، وفي أوسط الأيام بالمعتدل، وهذا هو الأولى أن يكون بماء معتدل في يعني عامة الوقت. يقول عندما يشاهد الميت مبتسما بعد الغسل هل هذا من المبشرات؟ يرجى أن يكون ذلك من المبشرات وأن هذا خير له، لكن لا يجزم به. يقول وكذلك عند إنزاله القبر، هذا مما يرجى له الخير لكن لا نجزم بشيء من ذلك. يقول هل يجوز تكفين الشهيد بما يستر عورته وإن كانت مكشوفة؟ نعم يجب ستر عورته إن أمكن سترها بالثياب التي عليه، وإلا يؤتى بلفافة أو خرقة يستر بها عورته. يقول ما عمر الطفل حين يستر بشتار واحد إذا كان دون 7 سنوات، أما إذا كان أكثر من ذلك فبثلاثة أثواب. يقول الكفن المعصفر أو المزعفر مكروه أو محرم يا شيخ؟ محرم هو على الرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس المعصفر، وإن كان ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه جعله من المكروهات، والأقرب أنه من المحرمات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الله بن عمرو رأى عليه ثوبا معصفرا فقال من أمرك بهذا؟ أمك أمرتك بهذا؟ نعم. وأيضا رأى على علي بن أبي طالب فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يشققه ثيابا بين النساء. نعم. يقول هل هناك حرج في ذكر محاسن الموتى وسيئها للناس للعبرة بدون ذكر الأسماء؟ لا ليس في ذلك حرج، وليس هذا من النعي المحرم. يقول ألا يمكن أن يكون المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم قبلتكم أحياء وأمواتا عند المنام أن يتجه على شقه الأيمن باتجاه القبلة؟ لأن الله سبحانه وتعالى سمى المنام الموتة الصغرى. أنا لا أعلم الحقيقة حديثا في مشروعية التوجه إلى القبلة عند المنام، وإنما الوارد هو النوم على الشق الأيمن سواء كان باتجاه القبلة أو بعكس اتجاه القبلة، فلا يتقصد التوجه إلى القبلة، وإنما يتقصد النوم على شقه الأيمن. كان هناك أسئلة مباشرة نأخذها الآن حتى ننوع مرة من الأسئلة المكتوبة مرة. تفضل. ومضى كيف؟ ثم مات، يعد شهيدا إذا كان ذلك من آثار الجرح الذي لا يغسل ولا يكفن. هو حتى الشهيد تغسيله وتكفينه، حتى شهداء أحد ورد فيهم أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليهم، وفي رواية غسلهم، وفي رواية أو في بعضها أنه لم يغسلهم. فالجمع بينها أن نقول الشهيد الأفضل ألا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، لكن إن صلي عليه أو غسل فلا بأس، ومن ذلك فعله عليه الصلاة والسلام في سعد بن معاذ. تفضل. إن كان يعني بعد أن كفن لا، هذا لا يضر إذا احتيط في ذلك في عند تغسيله وتكفينه، فما يظهر بعد ذلك هذا لا يضر ولا يؤثر. تفضل. الحرير إذا لم يكن فيه إسراف فيجوز، ولكن إن كان فيه إسراف فإنه يحرم، وأما الذهب فهو لا يخلو من الإسراف، فلذلك لا يجوز مطلقا. غالبا الذهب فيه إسراف، يكون فيه إسراف، لكن لو وجدت قطعة قماش من حرير فتكفن بها المرأة فهذه لا بأس بها. نعم. تفضل. هذا السؤال الأخ. نعم، إذا كان قد مات بسبب الجرح الذي أصابه فهو شهيد. تفضل. لأجل ماذا؟ ما سمعك. طيب، هو المكان الذي مات فيه في بلاد المسلمين وليس فيه بدع ولا يعني يخشى عليه من محذور؟ إذا كان في بلد من بلاد المسلمين وليس هناك أي يعني لا يخشى عليه من ارتكاب بدعة مثلا في حقه في قبره، فإنه يدفن في ذلك البلاد، في تلك البلاد هو الأفضل، دفنه في تلك البلاد هو الأفضل، حتى وإن كان أهله مثلا في بلد آخر. لكن لو نقل، قال أهله مثلا نحن نريد أن ينقل، هو في الحقيقة هم تركوا الأفضل فقط ولم يرتكبوا إثما. وأما إذا كان البلد الذي دفن فيه في غير بلاد المسلمين أو في بلد مسلم يعني ترتكب فيه بدع في القبور، فإنه في هذه الحالة الأولى أن ينقل عن تلك البلاد إلى بلاد أخرى تحيا فيها السنة وليس فيها بدع. لا، خل الحالات الخاصة هذه لعلها إن شاء الله بعد الدرس أنا إن شاء الله، أما الأشياء الخاصة هذه ما ينبغي أن تكون أمام الملأ. نعم. تفضل. تفضل. إذا كان هذا من غير قصد منه فلا يعد هذا نائحا، إذا غلبه البكاء، شخص غلبه البكاء حتى مات من فرط البكاء فلا يعد نائحا. أما إذا كان يعني شخص يخرج الصوت يتكلم أو يشق الثوب أو يلطم الخد لطما، فهذا كله من النوح الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن. ما هي هذه الأربع؟ قال: الفخر في الأحساب، الفخر في الأنساب، قال الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت، وقال النائحة التي تلطم خدها أو تشق جيبها أو تندب ميتها تصيح وتتكلم، هذه قال النائحة إذا لم تتب، إذا ماتت ولم تتب تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. نسأل الله السلامة. فالذي يتقصد يعني هذا النوح هو الذي يلحقه الإثم بفعل، أن يتكلم بفعل أو قول، أن يتكلم أو أن يفعل شيئا. أما إذا كان حزنا في القلب وبكاء في العين فهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم، وفعله لما مات أحد أبناء بناته، ولما سأله الصحابة عن ذلك قال: إن الله لا يعذب ببكاء بدمع العين ولا بحزن القلب، وإنما يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه أو يذر، وقال: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. الشيء الذي لا يسيطر خارج عن إرادته هذا لا يكلف الله فيه نفسه، لكن ينبغي على الإنسان يتحمل ويصبر، فهذا هو حال المؤمن. أما أن يقول الشخص أنا لا أستطيع وهذا خارج عن إرادتي، فهذا يخشى أن يكون من وسواس الشيطان. نريد أن نختم الدرس بقراءة ما ذكره المؤلف بشكل سريع. تفضل. نقرأ كلام المؤلف حتى نختم هذا الدرس. نعم، معك الكتاب، حتى إن كان في أي إشكالات لعلك تقرأ المتن فقط. سنقرأ المتن، لا من فصل وغسل الميت، يعني لا بد أن يكون الماء الذي يغسل فيه أن يكون طاهرا طهورا وأن يكون مباحا. نعم.
وفي الغاسل الإسلام والعقل والتمييز، والأفضل ثقة عارف بأحكام الغسل.
ثقة عارف بأحكام الغسل، نعم.
والأولى به وصيه العدل،
نعم.
وإذا شرع في غسله ستر عورته وجوبا،
نعم.
ثم يلف على يديه خرقة فينجيه بها، ويجب غسل ما به من نجاسة، ويحرم مس عورته،
مس عورت
من بلغ 7 سنين، وسنة ألا يمس سائر بدنه إلا بخرقة،
نعم.
وللرجل أن يغسل زوجته وأمته،
يعني الآن وضع القفازات تكفي عن الخرقة في تدليك الجسد،
نعم. وللرجل أن يغسل زوجته،
ولكن في التنجية إذا أراد أن ينجيه فإنه ينجيه بخرقة، نعم.
وللرجل أن يغسل زوجته وأمته وبنتا دون 7، وللمرأة غسل زوجها وسيدها وابن دون 7،
نعم.
وحكم غسل الميت فيما يجب ويسن كغسل الجنابة،
يعني أن صفة غسل الميت كغسل الجنابة تماما،
ولكن لا يدخل الماء في فمه وأنفه، بل يؤخذ خرقة مبلولة فيمسح بها أسنانه ومنخريه، ويكره الاقتصار في غسله على مرة إن لم يخرج منه شيئا، فإن خرج
يعني يكون الحد الأدنى للغسل هو 3 لحديث معطية السابق، نعم.
إن لم يخرج منه شيئا فإن خرج وجب إعادة الغسل إلى 7، فإن خرج بعدها حشي بقطن، فإن لم يستمسك فبطين حر، ثم يغسل المحل،
نعم. يعني يحشى بقطنة في دبره حتى تمنع من خروج شيء من جوفه، هذا إذا كان ذلك بعد 7، ما أعرف الحقيقة قصده، لكن يبدو لي أنه يكون متماسك، وأظن أحضروه الإخوان ولا لا، حضرتم الطين أو ما حضرتم؟ أي نعم، لعله في الدورة إن شاء الله، يعني يكون هو شيء يمسك المكان،
تفضل. ويوضأ وجوبا ولا غسل،
الآن توضع الفتيلة أو القطنة تكفي عن الطين، تفضل.
ويوضأ وجوبا ولا غسل، وإن خرج بعد تكفينه لم يعد الوضوء،
يقول لا غسل لجنب أحدث بعد غسله، نعم. فيتداخل الغسلان الآن، نعم.
وإن خرج بعد تكفينه لم يعد الوضوء ولا الغسل،
نعم.
لما فيه من حرج،
لو خرج شيء مثل ما سأل أحد الإخوة قبل قليل، لو خرج منه شيء بعد اكتمال التكفين والتغسيل فإن هذا لا يضر، نعم.
وشهيد المعركة والمقتول ظلما لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه،
والصحيح أن المقتول ظلما يغسل ويكفن ويصلى عليه، بخلاف شهيد المعركة فإنه هو الذي ورد به النص أنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، نعم.
ويجب بقاء دمه عليه،
نعم.
ودفنه
دم
في ثيابه، نعم. وإن حمل فأكل أو شرب أو نام أو بال أو تكلم أو عطس أو طال بقاؤه عرفا، أو قتل وعليه ما يوجب الغسل من نحو جنابة فهو كغيره، نعم. وسقط لأربعة أشهر كالمولود حيا،
يعني إذا بقي شخص أصيب بجرح ثم بقي لمدة وعاش كغيره ثم مات بعد ذلك فهذا ليس له حكم الشهيد، أما إذا مات بسبب جرحه فإنه له حكم الشهيد ولو يعني جلس مدة أو أياما، وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على سعد بن معاذ لا تقتضي خروجه من حكم الشهداء، فهو شهيد رضي الله عنه، ولكن ورد حتى في شهداء أحد ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليهم، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله في أحكام الصلاة، نعم. نكمل هذا فقط ونأتي الناس.
ولا يغسل مسلما كافر ولا
يغسل مسلم كافرا، نعم.
ولا ذميا ولا يكفنه ولا يصلي عليه ولا يتبع جنازته،
نعم.
بل يواري لعدم من يواريه،
بل يوارى لعدم من يواريه، يعني يدفن إذا لم يوجد من يواريه، نعم. فصل
في الكلام عن الكفن،
التكفين، نعم.
وتكفينه فرض كفاية والواجب ستر جميعه سواء رأس المحرم ووجه المحرمة،
نعم.
بثوب لا يصف البشرة، ويجب أن يكون من ملبوس مثله ما لم يوصي بدونه،
يعني إذا أوصى بدون الثوب المعتاد فتنفذ وصيته، نعم.
والسنة تكفين الرجل في 3 لفائف بيض من قطن تبسط على بعضها ويوضع عليها مستلقيا، ثم يرد طرف العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، ثم طرفها الأيمن على الأيسر، ثم الثانية ثم الثالثة كذلك. والأنثى في 5 أثواب من قطن، إزار وخمار وقميص ولفافتين، والصبي في ثوب واحد، ويباح في 3، والصغيرة في قميص ولفافتين، ويكره التكفين بشعر وصوف. ومزعفر ومعصفر ومنقوش ويحرم بجلد وحرير ومذهب.
بينا أحكام هذه الألبسة وما يحل منها وما يحرم. أطرح بعض الأسئلة كما قلنا قبل قليل، من أجاب له جائزة. من أعطينا ثلاثة أفعال أو ثلاثة أعمال تشرع لمن كان موجودا عند شخص قد مات، ثلاثة أعمال: تغميض عينيه وإغلاق فمه وتليم مفاصل. أحسن. طيب، من الأولى في التغسيل؟ من الأولى في التغسيل؟ تفضل. من هو؟ نعم، وصيه إذا كان بشرط أن يكون
عارفا،
عدلا عارفا بأحكام التغسيل. أحسنت. اثنان لا يشرع تغسيلهما أو لا يجب تغسيلهما. اثنان لا يجب تغسيلهما. تفضل. الشهيد والسقط. أحسنت. عملان يباحان لذوي الميت أن يفعلوهما في حق الميت، مباح وليس مشروع، من الأشياء المباحة. تفضل. كشف وجهه وتقبيله والنعي قبل الصلاة إذا كان بغرض إخبار الناس بأن بموته. بارك الله فيك. طيب، لعل نكتفي بهذا القدر، والأسئلة المتبقية نجيب عليها غدا إن شاء الله تعالى. نسأل الله تبارك وتعالى ينفعنا بما سمعنا، وموعدنا غدا إن شاء الله بعد المغرب وبعد العشاء، سنتحدث عن أحكام الصلاة وأحكام الدفن وتوابعه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خير.